قل لمن ما في السماوات والأرض قل لكل الله أتبع على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه سورة الأنعام ما ذكرنا في أولها أنها مكية والسور المكية من صفاتها تثبيت العقيدة عقيدة التوحيد عقيدة لا إله إلا الله كل ذلك يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب قومه الذين أنكروا نبي الله وانفراده بالإلهية فأمره أن يقول لهم لمن ما في السماوات والأرض إن أجابوا وإلا تبين لهم قل لله هذه الآيات التي سمعتموها هي كلها تنطب على محور واحد هو التعريف بالله وأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قومه إذا كانوا يترددون في انفراده بالإلهية فعليهم أن يجيبوا ما في السماوات وما في الأرض لمن؟ إن كانوا عقلاء سيقولون لله كما مر في آيات أخريات وإن ترددوا أو تريثوا فأجبهم أنت وقل لله ما في السماوات ملكه لله وتدبيره لله ومآله إلى الله ليس للأصنام ولا للأوثان شيء في شرك شيء في مسيئة هذه الأوثان وقال جل وعلا كتب على نفسه الرحمة تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم وكتب على نفسه الرحمة وهذا كرم الله جل وعلا وفضله وإحسانه على خلقه ويرحم عباده وأنزل من رحمته جزءا مئة جزء يتراحم بها العباد وادخر عنده 99 ليوم القيامة وهذا من البشارات من كان يستحق الرحمة ثم قال جل وعلا لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني الآباء والأجداد والأولاد الذين سيأتون. يقول محمد ونقول عليه الصلاة والسلام كلهم يبعثون ويجمعون. والله تعالى يرد عليهم ويقول لا يجمعنكم، وجاء بالله للقسم أي والله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. يوم القيامة تجتمعون الأولون والآخرون في صعيد واحد بين يدي الله جل وعلا، ويحاسب كلا بعمله. يوم القيامة هذا اليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، يقين، ولا يشك فيه أهل الإيمان. وإنما الذي يوجد عندهم الشك والريب هم أهل الزيغ والكفر، الذين عبر عنهم بقوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم عندهم شك وعندهم ريب، هل في يوم ثاني ولا ما فيه؟ يقولون فيه ما هو أكيد. هؤلاء خسروا أنفسهم، هم الذين خسروا. والخسارة ليست سهلة، ليست خسارة مال أو خسارة منصب أو جاه، بل خسر نفسه. هذه النفس التي خلقت في أحسن تقويم وفيها العقل وعاشت أياما وسنين هي التي خسرها صاحبها. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بيوم القيامة ولم يعرف بهذا اليوم ما فيه، فحينئذ مآله في الآخرة إلى النار، وحينئذ فهو في خسارة. قال جل وعلا أيضا مسألة أخرى في إثبات استحقاقه الإلهية وتقربه بها، وله ما سكن في الليل والنهار. له أي لله، لأن هذا معطوف على قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. كذلك لله ما سكن في الليل والنهار. يقال سكن الشيء إذا كان يتحرك. أحيانا يأتي في لغة العرب الاكتفاء بأحد النظيرين، بدلا من أن يقول وله ما سكن وتحرك في الليل والنهار، قال وله ما سكن في الليل والنهار. واكتفى بالسكون عن الحركة ولم يذكر الحركة، لأن الذي يسكن أكثر من الذي يتحرك. فهناك أشياء ساكنة لا تتحرك، وإلا فكل متحرك يسكن. كل متحرك من ذوات الأرواح والنباتات ونحوها تتحرك، لكنها يأتيها وقت تسكن فيه، أي تهدأ وتطمئن من السكنى أو من السكون، وكلاهما معنى صحيح. وله ما سكن في الليل والنهار. بعض الأشياء تكونها في الليل مثل غالبي ذوات الأرواح تسكن في الليل وتعيش في النهار وتتحرك، وبعض الأشياء تسكن في النهار وتتحرك في الليل، كبعض البهائم والحشرات ونحوها. كله لله، الذي يسكن في الليل والذي يسكن في النهار كلها لله، بما فيها أنتم يا أيها الكفار، يا أيها المنكرون بوحدانية الله. وإذا كان الله جل وعلا له هذه الأشياء حينئذ هو الذي يستحق أن يعبد. ثم قال وهو السميع العليم، وهما اثنان من أسماء الله تعالى حسنى، ويتضمنان صفتين، صفة السمع والعلم. الله تعالى يسمع سمعا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه سمع المخلوقين، وما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى يعلم كل شيء، وعلمه علم كمال، ليس كعلم المخلوقين محدود في جزئيات بسيطة. فهو جل وعلا عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، لا تخفى عليه خافية. وهذا تنبيه كان يتردد في الإيمان بما سبق، يجب عليك أن تعلم أن الله هو المالك لهذه الأكوان، وأنه يسمع مما يسمعه أصواتك، ويعلم ومن علمه أحوالك، فليس لك أن تتردد في هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه قومه لهذه المسائل الأساسية، قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين جل وعلا، هل فيه ماء؟ قال والذي نفسي بيده إن فيه لماء، إن أولياء الله سيردون خيار الأنبياء، ويبعث الله تعالى 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. فقال جل وعلا بعد ذلك مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب قومه، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. بعد ما رأيتم من الآيات الواضحات هل أتخذ وليا غير الله؟ إذا كان الله جل وعلا هو مالك السماوات والأرض، وإذا كان الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، وذكر جل وعلا أنه سيجمعنا في يوم القيامة، وذكر جل وعلا أنه المالك فيما سكن وتحرك في الليل والنهار، وأنه جل وعلا سميع وأنه عليم، هل يصلح أن أتخذ غيره ولي؟ ما يصلح، ما يصلح. قل أغير الله أتخذ وليا، أي هذا غدا ومنتهى الغدا، أن تتخذ وليا غير الله وأنت تعرف أن الله تعالى هذه أعماله وأملاكه وكتابه، وغيره ليس له شيء من ذلك. هل أترك هذا القادر المالك المتطرف السميع العليم وأذهب لمن ليس له من الأمر شيء؟ ما يعمل هذا إلا الأنبياء والمغفلين. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما. الله تعالى هو فاطر السماوات والأرض، معنى خالق السماوات والأرض. هذا تنبيه أمر آخر. الأمر الأول ذكر لنا أنه المالك لله ما في السماوات والأرض، وهنا قال فاطر السماوات والأرض، فهو خالق لها. إذا كان الله جل وعلا خلق السماوات وخلق الأرض، فالإنسان أسهل من ذلك.
في السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. يعني الله تعالى يطعم غيره ويرزق غيره يسقيه ويطعمه ويهيئ له الرزق، وهو جل وعلا ليس بحاجة لهذا، ليس بحاجة أن يطعم، يطعم ولا يطعم. وفي قراءة أخرى وهي صحيحة يطعم ولا يطعم، أي أن الله تعالى ليس بحاجة للطعام. وهنا ولا يطعم أي أنه ليس بحاجة أن يطعمه أحد، وهو جل وعلا الرزاق كما جاء في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة منه. وهنا جل وعلا يقول وهو يطعم عباده ويرزقهم الحشرة، يطعمها الله وهي قد لا ترى بالعين المجردة أول ما تولد، ويجعل لها أنفاسا ويرزقها وينميها. وهكذا كان الإنسان في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسر عظام لحم ثم ينفخ فيه الروح ويصير شيئا آخر خلقا آخر تبارك الله أحسن. يجلس في بطن أمه يعيش ويتحرك ويلعب مدة 9 أشهر، وفي وقت الله تعالى هو الذي حدده يريد أن يخرج للأرض يعيش معنا يعمل هذا ويدري به ويصرفه ويوصل إليه النفس من خلال قنوات محددة، يستطيع أحد أن يقوم بها. وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل يا محمد إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام هو أول من أسلم من هذه الأمة، وهو الذي دعا الناس إلى الإسلام، ولا تكونن من المشركين الذين عبدوا اللات والعزى ومناة وإزاف ونائلة وجعلوا حول الكعبة 360 صنم يطوفون بها، لا تكونن من المشركين، وإنما كن من أسلم وجهه لله وهو محسن، كن من ممن استسلم لله وسلم أمره لله وأذعن بأوامر الشرع وانقاد لها، وقد فعل عليه الصلاة والسلام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي قل لهؤلاء القوم الذين جاءوا إليه وقالوا تريد مال نعطيك أنت الأموال، تريد نساء نزوجك بأجمل النساء، تريد منصب نجعلك ملك علينا، لكن لا تتفع أحلامنا ولا تتفع آلهتنا. هكذا قال له قومه. فالله تعالى يأمره بأن يقول لهم قل إني أخاف إن عصيت أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه ليست مصالح، أنا لا أريد أشياء دنيوية أو أشياء مادية، إنما أريد أن يكون الدين لله. إذا أنني انقذت لما تقولون فإني أعصي ربي، ومعصية الله تعالى تكون سببا في استحقاق الإنسان للعذاب وهذا العذاب ليس حجة، بل هو عذاب عظيم، وهو عذاب يوم القيامة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أن صرف عنه العذاب في ذلك اليوم العظيم فهذا من رحمة الله تعالى وفضله. والإنسان الذي يوفقه الله جل وعلا للبعد عن أسباب استحقاق هذا العذاب هي النعمة الكبرى. من يصرف عنه يومئذ، أي من يسلم من العذاب في يوم القيامة، فقد رحمه الله. وذلك الفوز المبين، أي أن السلامة من العذاب في ذلك اليوم فوز بين، ليس فوزا سهلا أو يسيرا أو لذته تنتهي في أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات. هذا فوز عظيم، فوز بين فارق بينه وبين أنواع المفازات الأخرى في نواحي الحياة. هذه الآيات التي سمعت منها كلها تنص على التعريف بالله جل وعلا، الدعوة إلى إثبات ألوهية الله واستحقاقه للعبادة، وهذا يستلزم الانقياد والاستسلام لأوامر الشارع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون أن الله تعالى كرر كلمة قل في هذه الآيات التي سمعتموها مرة. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. ثم قال جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذه الأوامر التي وجهها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تعني التأييد لما يدعو إليه وتقوية إيمانه وحجته أمام أعدائه الذين كانوا يسخرون منه عليه الصلاة والسلام ويهزؤون به ويصفونه بالجنون والكهانة والشعر، ويستهزئون به إذا تلا القرآن. والله جل وعلا يقول لهم هذه المقولات، هذه آيات الله القوية أمامكم تأملوها. لمن هي؟ ليست لا لله ولا للعزى ولا لغيره، إنما هي لله. من بيده الأمر والتدبير وإليه مرد الأمور هو الله جل وعلا. وأنتم تعلمون أن كل إنسان سيموت مهما طال به العمر، عمر 70 80 120 150، لكن النهاية أنه ينتهي. إلى أين يذهب؟ من مات قامت قيامته ودخل في تحصيل أرصدته والتفتيش عن حساباته السابقة. الرصيد مليان ولا رصيد فاضي؟ إن كان رصيده ممتلئ فإن هذا هو الذي فاز فوزا مبينا، وإن كان رصيده صفر فإنه حينئذ في عذاب أليم وعذاب عظيم. وهذه المسائل تلاحظونها تتكرر في القرآن كثيرا، وخاصة في السور المكية، لأنها هي التي جاءت لتثبيت العقيدة والدول المدنية دائما أو يغلب عليها الأحكام، لأن العقيدة كانت قد استقرت وعرف الناس التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وهو يدعو قومه إلى التوحيد. هذه السورة مما نزل عليه في مكة. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة ويتوفانا على الإسلام وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيسأل يقول هل يجوز تقصير اللحية أو الأخذ منها لغرض مساواتها وتزيينها؟ الأصل هو المنع من ذلك إلا إذا زادت عن القرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر منه أنه أخذ شعره شيئا، ولا الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه يأخذ ما زاد عن القبضة فقط، ولم يرد في غير ذلك. يقول هل خير الأسماء المحبب وعبد حديث أم لا؟ لا أعرف أنه حديث، لكن الحديث الصحيح حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فيكون في بلادنا مناسبات الأعراض والحفلات يستعملون الذخيرة الحية والقنابل اليدوية والطراطيع ونحو ذلك، فهل يجوز؟ هذا ضرر، هذا إبداع من المال وجه غير مشروع، ويترتب على ذلك كثير من المحاريث، وقد يتضرر بعض الناس. الفرح إنما يكون بالتعبيرات السليمة الصحيحة التي لا ينتج عنها أضرار ولا يترتب عليها مخاطر. وهذه كانت من عادات الناس في وقت الجهل، وبعد أن تعلم الناس تركوا هذه الأشياء وصاروا يعبرون تعبيرات صحيحة، يدعون لصاحب المناسبة ويشغلون أوقاتهم بذكر الله بإلقاء محاضرة أو درس أو كلمة طيبة ونحو ذلك. هذا هو الذي ينبغي أن يكون في مثل هذه الاجتماعات. وأما اللعب بالأسلحة ونحو ذلك هذا كما هو مشاهد في بعض الأماكن التي يوجد فيها مثل هذا الشيء أنه يحصل بعض الأضرار لبعض الحاضرين ونحو ذلك. فيقول رجل حج ولم يطف طواف الوداع وذلك خارج عن إرادته، ماذا عليه؟ وإذا كان عليه شيء خطير فماذا يعمل؟ الواجب عليه هو أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام، كان غير موجود بمكة فهو يصوم في المكان الذي هو فيه من باب القضاء. قل ما نصيحتك للذين يعتقدون أشياء ليست من الدين ولا يقبلون دعوة التوحيد؟ دعوة التوحيد هي التي جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام. كل نبي يأتي إلى قوم يقول لهم اعبدوا الله، من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم إذا جاءوا إلى قومهم يقولون لهم اعبدوا الله. والمراد بعبادة الله إخلاص العبادة له، فلا يعبد معه غيره، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي ولا سيد ولا غيره. كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إنسان إذا كان يريد أن يعبد الله فلا يصلح أن يعبد معه غيره، لا يدعو غير الله، لا يذبح لغير الله، لا ينذر لغير الله،
كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيجب أن يكون عقيدة الإنسان حتى يكون من أهل الإيمان تعلقه بالله وحده، ولا يعتقد أن غير الله يستحق شيئا من العبادة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك. وكفار مكة الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله جل وعلا، لكنهم جعلوا هذه الأصنام شفعاء ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. يظن الإنسان أنه إذا قال إنه مسلم وقال لا إله إلا الله وهو في الناحية العملية يخالف ذلك أنه يصير مسلم. إذا كان العمل يخالف القلب فمعنى هذا أن العقيدة الموجودة في القلب غير سليمة، وأنها ليست كما تلفظ الإنسان إنما تختلف عن ذلك، والمعول عليه هو الاعتقاد، ولا بد أن تصدقه الأقوال والأعمال. إذا كانت الأعمال بخلاف ذلك فلا يتم للإنسان العمل. وعمله كلها ليس فيها شيء من الشرك، أراد أن يصلي العشاء قصرا وصلى المغرب مع الجماعة، وحين قام الإمام إلى الركعة الثالثة سلم ولم يسلم مع الإمام فما الحكم؟ نذكر خطأ. إذا صليت مع الإمام وهو يصلي المغرب فصلاة الإمام للمغرب ليس فيها قصر، أنت يلزمك أن تتابع إمامك ولا تختلف عليه. فإذا كنت تريد أن تصلي مع الإمام العشاء وهو يصلي المغرب فإذا كلم الإمام تقوم وتأتي برابعة حتى تكون لك عشاء، ولا تقصر في هذه الحالة. فمن صلى خلف إمام يتم لزمه أن يتم، والمغرب ليس فيها قصر، فالإمام يصليها كاملة، فيلزمك أن تتم صلاتك لأنك صليت خلف إمام يتم. أخبرنا بعض المحلات التجارية من باب الدعاية والإعلان بمحلاتهم والترغيب فيها يقولون لو اشتريت بمبلغ كذا فإنك تحصل على كوبون مكتوب عليه وتكشف واربح على سبيل جائزة، هل يجوز ذلك؟ إذا كنت اشتريت من هذا المحل لهذه البضاعة قاصدا المواد التي اشتريتها ولم تقصد هذه الكوبونات، وإنما اشتريت بضاعة تريدها وصار المبلغ الذي اشتريت به ممن يستحق مثل هذا الكوبون فحصلت على هذا الكوبون ووجدت جائزة فأرجع إن شاء الله لك. أما إذا دفعت مبلغا مقابل الحصول على هذا الكوبون وقد تحصل على الجائزة وقد لا تحصل، وهذا نوع من الضمار ولا يجوز. دخلت إلى مكة دون إحرام علما أنني أتيت إلى مكة للعمل، فهل علي دم؟ قلنا لا شيء عليك، كنت أتيت غير قاصد من إحرام بعمرة من الحج. يقول أنه جاء من بلاده في رمضان وعمل عمره في رمضان وهو الآن بمكة يسكن فيها منذ 8 أيام، وهو يريد أن يعمل عمره يتمتع بها إلى الحج من أي يحرم. تقول إنك أتيت من 8 أيام، أتيت إلى مكة لماذا؟ إذا كنت أتيت إلى مكة لأجل الحج ولم تحرم يلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، ولا يجوز لك الإحرام من مكة لا بعمرة ولا حج، وإنما يلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. فإن أحرمت من دون ذلك فقد أتيت وعليك جام جزاء يذبح بمكة ويذبح على فقراء الحرم. أما إذا كنت أتيت إلى مكة لا للحج وإنما لغرض من الأغراض تريد أن ترجع أو لا ترجع، لكنك أخيرا بعدما وجدت في مكة قررت البقاء، فحينئذ إذا أردت أن تأتي بعمرة تأتي بها من أجل الحج، من التنعيم أو عرفات ونحوها، فتكون متمتعا. فيقول أنا من فضل الله أصلي وأصوم وأعمل ما أستطيع من الأعمال، وآتي الحرم كثيرا وأطوف كل ما آتي، ولكن مع هذا أحس أن عملي ليقول إنه يصلي ويذهب للحرم وكثير الصلاة، فما الحكم؟ هذا الشيطان يريد أن يلعب عليك، ويجب على الإنسان إذا عرض له الشيطان مثل هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله وعليه توكلت، وينفخ عن يساره ثلاثة ويستشعر عظمة الله وأن الله تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن نراعيه في أعمالنا. وإذا كان الله جل وعلا عظيم عليم خبير حكيم أعلى خالق راجل محيي مميت وغيره من الناس لا يعملون هذه الأشياء، فلماذا نراعيهم في كلامهم ولا نراعي من بيده القرار؟ الإنسان إذا عرض له الشيطان عليه أن يتأمل لماذا الناس يجل منهم، أو لماذا نراعي الناس في عبادتنا وهم ليس لهم دخل فيها وليس لهم نفس وليس لهم تقديم ولا تأخير؟ إذا لا يستحقون أن يراعون في العبادة، وإنما الذي يراعاه هو الذي بيده الأمر، هو الذي يثيب أو يعاقب. وأما فلان أو علان أو كذا قال إنك تصلي، ثم ماذا؟ ماذا تستفيد أنت من قوله إنك تصلي؟ لكن إذا كنت تعلم أن الله يراك عندما صليت، وأنت إنما صليت لأجل الله، هذا تبالي بالناس، وهذه الوساوس التي يعترض عليك الشيطان بها إنما يريد صرفك عن العبادة وتفريط همتك وإكسالك عن أن تنهض لعبادة ربك، فلا تثبت لها وإنما أرفضها وانفضها. يقول من هم فقراء الحرم؟ فقراء الحرم هم الفقراء الذين يوجدون في مكة، سواء أكانوا سكانا أو عازل شديد، سواء كان الإنسان مستقر في مكة أو جاء إلى مكة لأداء نسك أو غيره ووجد في مكة. فمن كان داخل حدود مكة وهو فقير آفاقي أو مقيم فهو من فقراء الحرم. فيقول يوجد في بلادنا مساجد كثيرة في أسفل العماير نظرا للزحام، ونصلي فيها الجمعة ولنا لها المساجد، فما حكم؟ صحيح الجمعة إن شاء الله فيها وجماعة ما دام أنها مساجد ومهيئة للصلاة ومفتوحة للناس ومخصصة لأن تكون مساجد فلا شيء فيها إن شاء الله. كان الأدوار اللي فوقها أو اللي تحتها يكون منازل أو غيرها. يقول تصلي المرأة ولا تستر قدميها، فما حكم صلاتها؟ المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، اليدين والقدمين يجب سترها في الصلاة، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن قدميها أثناء الصلاة، فلا بد أن تسترها لأن هذا من عورتها في الصلاة، ومن شروط الصلاة ستر العورة. يقول ما حكم الصلوات السابقة إذا كانت تجهل هذا الشيء؟ فأرجو إن شاء الله لا شيء عليها، لكن مستقبلا عليها أن تستر جميع بدنها. أنا أعمل عمل مؤقت في منطقة الشنيسي لمدة 3 أشهر، فمن أين نبدأ بالعمرة أثناء فريضة الحج؟ أبدأ بالعمرة من الشنيسي لأن الشنيسي خارج الحرم وحدود الحرم دون الشنيسي، الشنيسي يعتبر من الحج وليس من الحرم، وتحرم من هذا المكان إذا أردت أن تدخل لحج أو لعمرة ما دام هو محل إقامتك. في هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.